الكون شاهد والقلب طبيبا لرب العرش ساجد فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد واملأ فؤادك باليقين فليس بعد الحق جاحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد البشر أجمعين، سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، هذه حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق، هذا البرنامج الذي يعود إليكم من خلال الشكل الجديد لقناتكم الحبيبة قناة أمجاد. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبحر مع هذه المضغة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، توصيفا قليل المبنى عظيم الأثر والمعنى. يبين الحبيب صلى الله عليه وسلم بدقة متناهية وبسبق فيه من الإعجاز الكثير، فيقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من أين للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أن القلب على وجه التحديد هو قائد هذه الأعضاء والجوارح جميعا، وليس المخ وليس الكبد وليس غير ذلك من أعضاء جسم الإنسان؟ نعم، لقاؤنا بإذن الله مع الإعجاز العلمي في القلب، لأن صلاح القلب كيفما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني صلاح الجسد كله، وأن فساد القلب أيضا يعني فساد الجسد كله. والآيات القرآنية الكثيرة وكذلك الأحاديث النبوية المشرفة جميعها تؤكد على دور القلب في حياة المؤمن، في قضية الإيمان والكفر والنفاق، دور القلب العظيم في الفهم والإدراك. الله تبارك وتعالى يقول: قد جاءكم بصائر من ربكم. بصائر، آيات، بينات، هاديات للحق. فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. إذن هذا هو دور القلب في أن يفهم ويدرك أين الحق، أين الباطل، أين الصواب، أين الخطأ، أين الحلال، أين الحرام. ولهذا كانت البداية دائما من القلب. بدأ العلماء اليوم في عصر العلم الذي نحياه باستكشاف أمور عديدة جدا سوف نبحر فيها ونفصل فيها، ثم نبين بالدليل العلمي القاطع كيف كان القرآن العظيم سباقا إلى ذكر هذه الحقائق وإلى ذكر هذه الوظائف لهذه المضغة الجبارة التي تدل على عمل الخالق العظيم سبحانه وتعالى، والذي كلمنا عن الخلق وعن معلومة علمية تتعلق بالخلق قبل أن يكلمنا في القرآن الكريم عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج، بل وعن التوحيد. اسمع، قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يبين الله تبارك وتعالى أن خلق الإنسان له الصدارة في هذه الآيات العظيمة، وهذا القلب هو قائد بدن هذا الإنسان. ولذلك كان من المهم أولا أن نلقي الضوء على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته التي لا تضاهيها ولا تقاربها قدرة في الخلق. فوزن القلب لدى الشخص البالغ الذي أحيانا يبلغ 100 كيلوغرام أو أكثر أو أقل، وزنه هذا القائد لهذه الأعضاء والجوارح والأجهزة 0.3 كيلو جرام، وهو كقبضة اليد، حجم القلب كحجم قبضة اليد، ينبض حوالي 72 نبضة في المتوسط في الدقيقة، قد يزيد قليلا أو يقل قليلا، ويزيد طبعا بالمجهود إلى أرقام أكثر من ذلك. ولكن تخيل أن هذه المضغة تؤدي وظيفتها في الدقيقة الواحدة 72 نبضة. الواحد فينا لما بيذهب إلى عمله ويعمل، يقول لك أنا النهاردة اشتغلت 5-6-10 شغلانات في اليوم، ده في الدقيقة الواحدة يؤدي هذه الوظيفة 72 مرة. سبحان الخالق العظيم. أو إن شئت بقى تقول في اليوم يؤدي هذه الوظيفة بلا توقف ما يزيد عن 100,000 مرة في اليوم الواحد، أو قرابة 40 مليون مرة في العام الواحد. وتضخ هذه المضخة الجبارة القلب 5 لترات من الدماء في الدقيقة الواحدة بدون مجهود، في وضع السكون، واحد قاعد زي حالاتي كده أو زي حضرتك وأنت تشاهدني على شاشة قناة أمجاد. شوف في الدقيقة الواحدة التي تمر علينا وبفضل من الخالق وحده سبحانه وتعالى، الدم يدور بحيث أن في الدقيقة الواحدة يضخ 5 لترات من الدماء، أو في الساعة 300 لتر، أو في اليوم 7,200 لتر. مش سمعك بتسبح الخالق العظيم؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب بداية عمل هذا القلب، يبدأ هذا العمل منذ تشكل الجنين وعلى وجه التحديد في الأسبوع الرابع تقريبا، منذ بداية الأسبوع الرابع وحتى لحظة الوفاة، حيث تكون آخر دقة من دقات هذا القلب، يعمل من الأسبوع الرابع لتكون الجنين وحتى لحظة الوفاة التي ربما تكون بعد 60-70-80-100 عام أو يزيد أو أكثر أو أقل، دون توقف برهة للراحة من ليل أو نهار، ودون صيانة، ودون تلوث، ودون صوت مزعج. مضخة كبيرة بتضخ هذه الدماء، المفترض أن يكون لها صوتا عاليا، ولكن سبحان الله العظيم بلا صوت. سبحان الله، خالق عظيم. من عجائب هذه المضغة القلبية أيها الأحبة في الله أنها تربط شبكة من الأوعية الدموية، إذا وصلت مع بعضها البعض لبلغ طول هذه الأوعية الدموية حوالي 150 كيلومتر، والمسافة التي يقطعها الدم خلال الأوعية الدموية نتيجة الضخ حوالي 100,000 كيلومتر يوميا. أريد أولا قبل أن ننطلق إلى الإعجاز وإلى النواحي العلمية المبهرة التي تأتي بها حلقات الإعجاز العلمي، لترد ردا علميا جميلا بسيطا موثقا على أصحاب هذه الأراجيف الذين يخرجون علينا بين الفينة والفينة ويقولون أنه لا إعجاز في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، ويبدأون في خفة الدم والسخرية ويقولون أن أهل الإعجاز العلمي الذين يتدبرون في آيات الله في كتابه وفي سنة نبيه يقولون على القرآن أنه كتاب فيزياء وحساب مثلثات. تعال يا أخي هداك الله وانظر في آيات الله، آيات الله المسطورة في كتابه العظيم، وآيات الله المنظورة في كونه الفسيح الذي أنت جرم من هذه الأجرام التي خلقها الله تبارك وتعالى. قلبك هذا تكونه معجزة واضحة. سبحان الله العظيم، في اليوم 23 من التقاء الحوين المنوي وهو الجاميتة أو الخلية المذكرة بالبويضة وهي الخلية المؤنثة، التقاؤهما يكون في ذلك اليوم الذي يرمز له باليوم الأول، ويتكون في هذا اليوم ما يسمى بالنطفة الأمشاج، ذكرها القرآن العظيم في صدر سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نعم، هذه هي النطفة الأمشاج، اليوم الأول. لما توصل لليوم الثالث والعشرين وتمر بمرحلة النطفة ثم بمرحلة العلقة وبعدين في مرحلة المضغة، مرحلة التخليق التي أيضا أشار القرآن لذلك من قبل العلوم الطبية الحديثة، فقال في صدر سورة الحج المباركة: من مضغة مخلقة وغير مخلقة، ليشير إلينا إلى أن مرحلة التخليق، تخليق الأعضاء في الإنسان، هي مرحلة المضغة من دون المراحل السبع الأخرى. وبالتحديد في اليوم الثالث والعشرين تبدأ بعض الخلايا المتكاثرة بالتقلص والانبساط فجأة، حتى أن كثيرا من علماء الغرب يندهشون ويقولون بالنص وكأن قوة خفية تأمرها بالتجمع والتكاثر والانبساط والانقباض. مش عارفين ايه هي القوة الخفية. هي يد الله تبارك وتعالى التي لا يدركها إلا من يؤمن بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ثم بعد ذلك ينهل من العلم الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننهل منه بل رغبنا، فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح، يقول الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث يرويه أبو الدرداء رضي الله عنه: من سلك طريقا
كل يوم بنزيد معايا في حبنا وتقول لنا معنى السعادة قربنا من ربنا، أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق وتلقى نفسك بالهدى إنسان رئيس أمجد. حي على الصلاة،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
كل يوم بنزيد معرف حبنا، وتقولنا معنى السعادة في قربنا من ربنا. أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رقيق. أمجد
يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فإذا نظرت في هذا العلم قادك هذا العلم إلى لا إله إلا الله. ولهذا قال عز وجل فاعلم، لم يقل فافهم، ولم يقل فخذها هكذا، ولكنه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. حتى تستقر هذه لابد من العلم، لابد أن تعلم عن قدرة الله وعن خلق الله وعن آلاء الله وعن آيات الله في الآفاق وفي الأنفس. أيها الأحبة، تتجمع مئات الآلاف من هذه الخلايا معا وتشكل غرفة صغيرة منغلقة على نفسها، والصورة معنا الآن تبين هذه المراحل. ترون في اليوم 23 الأوعية الدموية تتحد، ثم في اليوم 25 قلنا من لحظة تكون النطفة الأمشاج تنغلق ويتكون القلب من حجرة واحدة. نحن نعلم أن القلب يتكون من 4 حجرات، 2 علويتان ويقال لهما الأذينان، و2 سفليتان لهما جدر غليظة ويقال لهما البطينان، أذن أيمن وأذن أيسر، بطين أيمن وبطين أيسر. في اليوم 25 يكون القلب قد تكون كحجرة واحدة، ليس هناك 4 حجرات حتى هذه اللحظة. ثم في اليوم 26 شايفين حضراتكم الصورة، أقصى اليمين في أعلى الصورة تبدأ هذه الحجرات بالتوسع تمهيدا للانقسام، ثم يظهر في اليوم 33 من تكون نطفة الأمشاج نسيج عرضي رقيق يسموه سبتم أو حاجز أو فاصل بين جزء من القلب أصبح علويا وجزء آخر أصبح سفليا كما الصورة على يسار الشاشة. ثم بعد ذلك في اليوم 40 يحدث تكون حاجز طولي، ويكون هناك أذين نام وبطين نام، يبدأ القلب بعد ذلك في النبض مباشرة. فسبحان الخالق، كل هذا يحدث في مرحلة المضغة. وكيفما أبين لحضراتكم فإن القلب هو أول الأعضاء تكونا وخلقا، وتتبعه بعد ذلك الأعضاء التي تجتمع لتكون الأجهزة، يبقى خلايا أنسجة أعضاء أجهزة. ثم عند الممات أيضا فإن القلب أول الأعضاء توقفا وتتبعه بعد ذلك الأعضاء. القلب أيها الأحبة هو المنبع والمصب لإكسير الحياة، ففيه يتدفق الدم المؤكسج الذي يحمل الأكسجين الصالح الذي يحمل عناصر الحياة من غذاء وفيتامينات وغير ذلك، ومعه الأكسجين عبر الأوعية الدموية الشريانية إلى الخلايا، وعدد خلايا الإنسان بالتريليونات، من 100 إلى 300 تريليون خلية. وإليه ينتهي أيضا الدم الفاسد الذي يحمل ثاني أكسيد الكربون، والذي يحمل أيضا أنواعا من الويست برودكتس أو نواتج الاستهلاك في الجسد، ونواتج عمليات التمثيل الغذائي للخلايا تحمل إلى القلب عبر الأوعية الدموية الوريدية. تتكرر هذه الرحلة حوالي 72 مرة في الدقيقة في المتوسط، وهي عدد النبضات التي ينبضها القلب، ويصل متوسط إنتاج هذه الضربات اللي هو الجهد القلبي 5.4 لتر دم في الدقيقة 5.4 من عشرة بما يوازي حوالي 7200 لغاية 7800 لتر يوميا. سبحان الله، الإنسان اللي بيعيش على وجه الأرض حوالي 60 سنة في المتوسط قلبه بينبض 2 مليار مرة. حضرتك عارف المليار ألف ألف، سبحان الله العظيم، المليار عفوا ألف مليون، وبالتالي 2 مليار مرة في 60 سنة دون أن تدفع شيئا ودون أن يكلفك هذا شيئا ودون أن يكون لك إرادة في ذلك العمل الدؤوب والجهد الخالص الذي يصيره الله تبارك وتعالى لك ضمن نعم وآلاء كثيرة قل من يشكره عليها. أحبتي في الله، هذه الأرقام والإحصائيات وطريقة الخلق وطريقة العمل يشعر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يرى من آلاء الله ومن آيات الله في الآفاق وفي الأنفس ما يجعله يزداد إيمانا. نعم أيها الأحبة، الإيمان كيفما نعلم يزيد وينقص، يزيد بالعلم والعمل الصالح وينقص بالجهل والعمل غير الصالح. ولذا إذا رأيت نفسك على منطقة من الجهل، كيفما أنا مثلا رجل أعمل بالنواحي الطبية وبالدعوة في الإعجاز العلمي، مؤكد أنني لا أستطيع أن أدعي علما مثلا في الجغرافيا أو في الاقتصاد، فهذه منطقة جهلي، لا أستطيع أن أقول ليس هناك اقتصاد، ليس هناك جغرافيا، ليس هناك كذا، ليس هناك كذا، إن هذا هو الجهل بعينه. وإنما تعلم وخذ العلم عن العلماء وعن المتخصصين، هذا في العلوم الشرعية وهذا في العلوم الكونية، هذا في علوم الآفاق وهذا في علوم الأنفس، حتى تحيط بقدرة خالقك فتعبده على حق، بدلا من أن تشتت جهدك ليل نهار كي تنفي الإعجاز عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. القلب العضلي هذا يعمل كخلية واحدة، ما فيش بقى عملية لا دي مش عايزة تنقبض ودي بطلت تنبسط، الكلام ده مش موجود في القلب، ينقبض وينبسط كخلية واحدة، تنقبض جميع الخلايا في البطينين وكأنهما قطعة واحدة، وترتخي أيضا كأنها قطعة واحدة في لحظة واحدة. لا يحتاج القلب إلى الجهاز العصبي الخارجي كي ينقبض وينبسط، هذه النبضات تحدث من قبل استكمال الجهاز العصبي في الخلق. ولهذا كان إعجاز للخالق أن يحدثنا عما يشير إلى وظائف القلب، وأن القلب على وجه التحديد به أكثر من 40,000 خلية عصبية، وكأنه جهاز عصبي خاص بالقلب وله وظائف أخرى كيفما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. انقباض القلب وانبساطه ذاتي منه، من القلب نفسه، مش جايله الأمر بيه من بره، تتحكم فيه خلايا خاصة خلقها الله تبارك وتعالى في الأذين الأيمن من القلب، بيسموها العقدة الأذينية الجيبية، الأطباء يعرفوها بالساينو أتريال نود أو الإس إي نود. إذا فشلت هذه لمرض أو غير ذلك، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك خطة الطوارئ على طول تشتغل، تحل محلها خلايا متخصصة في العقدة الموجودة بين الأذين والبطين اللي يسموها أتريو فنتريكولر. فإن فشلت هذه حفظكم الله ورعاكم أجمعين، حلت محلها عضلة البطين ذاته سبحان الله، وفي هذا يختلف القلب عن جميع عضلات الجسم. كل هذا يجعل القلب في حالة نشاط لا يتوقف، كل الأعضاء قد تتوقف للراحة، تقول والله أنا تعبت من المشي هقعد عشان أريح رجلي، تعبت من الكتابة هسيب الألم شوية عشان أريح رجلي، تعبت من الدوشة والصداع والعمل الدؤوب طول اليوم هنام شوية عشان أريح عيني عشان أريح دماغي، هعمل معرفش إيه عشان أريح، وهكذا. إنما القلب لا يسمح له بالراحة، إن توقف القلب للراحة مات الإنسان. ولهذا راحة القلب تستعجبون، تكون في الصلاة وفي الصيام، والله ما نتكلم بعاطفة، ما نتكلم في شواهد الحق إلا بعلم، قد علمه الله تبارك وتعالى لنا. نعم أيها الأحبة، فالقلب يضخ الدماء في اتجاه المخ، يعني عكس اتجاه الجاذبية الأرضية. وبالتالي فانظر إلى وضعي الركوع والسجود، انظر في وضع في الصلاة كده كيف يكون القلب والمخ في الركوع. نعم أحسنت، يكونان على مستوى واحد. يوم القلب ما يضخش عكس الجاذبية الأرضية، الأمر الذي يتسبب في حمل مستمر على القلب، عكس الجاذبية الأرضية يعني في حمل على القلب فعلا. لما يبقى القلب والمخ على مستوى واحد يبقى هذا الحمل يضيع، لأن القلب الآن يضخ على ذات مستواه وليس عكس الجاذبية الأرضية. أما في وضع السجود فالقلب الآن يضخ مع الجاذبية الأرضية، يضخ في اتجاه المخ مع الجاذبية الأرضية. ولهذا كان وضع الركوع والسجود لهما أثر عظيم جدا في تقليل الحمل على القلب وفي راحة القلب، هذا في الصلاة. أما في الصيام فوالله عجائب، سبحان من شرع لنا الصلاة والصيام وهما في مصلحتنا، بل أني أهيب بمن يصلي إماما أن يطيل الركوع والسجود قليلا، فهذا والله في مصلحة الإنسان. أنت تمجد الله في الركوع وتدعوه بما يعود أنت عليك أنت بالنفع في الدنيا والآخرة في السجود، ولا تدري من هذه النعم والآلاء شيئا. السجود والركوع هما راحة قلبك في هذا اليوم الذي تقوم فيه وتتحرك وتخرج وتسافر، وربما أحيانا تغضب وتتحدث بصوت عال وغير ذلك، ويحتاج القلب إلى الراحة. فالفاصل في الراحة هي هذه اللحظات التي تركع وتسجد فيها لربك العظيم. فأكثروا أيها الأحبة من الركوع والسجود، ففيه والله النفع في الدنيا والآخرة. نعود من هذه إلى الراحة الثانية وهي الصيام. راحة القلب تكون أيضا في الصيام. كيف؟ تعالوا إلى العلم. القلب ينبض طبيعيا بغير مجهود وبغير تأثير خارجي حوالي 72 نبضة في الدقيقة في المتوسط، تزيد وتقل أحيانا نبضات قليلة. طيب 72 نبضة والجهاز الهضمي شغال والبول شغال والجهاز الإخراجي شغال والتنفسي شغال، جميع أجهزة الجسم شغالة وجميعها تحتاج إلى دماء، ومصدر الضخ هو القلب، فلا يستطيع أن يرتاح حتى يوفي هذه الأعضاء حظها من الدماء المؤكسجة التي تحمل الأكسجين، الطاهرة الصالحة التي تحمل الأكسجين والغذاء إلى كل خلية من خلايا الجسم. في الصيام حضرتك بتنقطع بإرادتك لله عز وجل عن أخذ الطعام والشراب فترة النهار جميعها من الفجر وحتى المغرب، يعني تطلع في وقت زي إحنا دلوقتي في الشتاء كده تطلع حوالي 11 ساعة 12 ساعة 12 ساعة تقريبا من يعني 5 ل 5 مع اختلاف الدقائق، في الصيف توصل ل 15 و 16 ساعة، يعني تعالوا ناخد المتوسط ونقول 14 ساعة. 14 ساعة تنقطع عن عملية إدخال طعام على طعام وتشغيل الجهاز الهضمي وهو من أكثر الأجهزة سحبا للدماء. شوف بقى حضرتك، يقوم الجهاز الهضمي مرتاح بشكل كبير جدا ويرتاح معه بشكل جزئي الجهازان البولي والإخراجي أعزكم الله. يجدها القلب فرصة إن هو يريح في الدقيقة الواحدة، بدل ما ينبض حوالي 72 نبضة ينبض حوالي 60 نبضة، يريح من 10 ل 12 نبضة في الدقيقة الواحدة، لأن أجهزة عملاقة في سحب الدماء مرتاحة الآن ولا تحتاج لهذه الكميات الكبيرة من الدماء. فيرتاح القلب فسيولوجيا أي بغير مرض وظيفيا كده حوالي 12 نبضة في الدقيقة الواحدة، حوالي 700 نبضة في الساعة، لو ضربت في 14 يعني هيطلع حوالي 10,000 نبضة في يوم الصائم. شوف بقى لو انت صايم بقى لله كل شهر 3 أيام وفي شهر رمضان 30 يوم، هذه هي راحة القلب الثانية، القلب يرتاح مع الصيام ومع الصلاة. وسبحان من خلق هذا القلب وشرع لنا الصيام والصلاة.
والقلب تعظيما لرب العرش ساجد، فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد. كل يوم بنزيد معايا حبنا، وادخلنا معنا السعادة قربنا من ربنا. أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رقيق. أمجد
نؤمن ساعة نعطي الغذاء للروح كما نعطيه للجسد، ندندن حول مشاعر الإيمان، نوقظ المارد الأبيض في قلوب المسلمين، نبث الحب والخير في ضوء الكتاب والسنة، نبحث عن واعظ الله في الضمير. كل ذلك وأكثر مع نخبة من كبار العلماء والدعاة في ضيافة أستاذ محمد السعيد، يأتيكم في الأوقات التالية.
بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رقيق. أمجاد. الله أكبر، إن هذا الكون شاهد، والقلب تعظيما لرب العرش ساجد، فاسجد لمن خلق البدائع والمشاهد.
أيها الأحبة، على الجانب الآخر تحدثنا وأشرنا إلى إعجاز الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب إذا صلحت، إذا ترتاح وتصلح بالصلاة وبالصيام، سبحان الله العظيم، سبق للحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن هذه المضغة. طيب إيه اللي ممكن يفسد هذا القلب؟ أيضا ديننا العظيم الإسلام ينهانا عن كل أسباب فساد هذا القلب، بل ومعه عدد من الأعضاء. عوامل الخطر التي تهيئ للإصابة بأمراض القلب تنقسم إلى عوامل لا يمكن التحكم فيها كالعمر والجنس والوراثة، وهناك عوامل يمكننا أن نتحكم فيها إراديا، سبحان الله العظيم، كالتدخين، كارتفاع كوليسترول الدم، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، مرض السكر، السمنة المفرطة، عدم القيام بالرياضة البدنية، الضغوط النفسية كالغضب والحزن وغير ذلك. ويمكن الوقاية من الأمراض القلب بالحفاظ على القلب من هذه العوامل. والله يحزنني، والله أحزن بحق حينما أرى مسلما وهو يدخن سيجارة، نعم، يهلك نفسه، يهلك ماله، يجاهر بالمعصية أمام خالقه الذي قال سبحانه وتعالى، ونصوص كثيرة في تحريم التدخين، يحرم لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب الطيبات أحلها الله وحرم الخبائث، حرم، ما قالش بقى مكروه ولا أي كلام من ده، الخبائث. أين يكون التدخين أيها الأحبة؟ هل مع الطيبات مع الحل، أم مع الخبائث مع الحرام؟ نعم، الإجابة واضحة وصريحة بعد الأبحاث العلمية الكثيرة جدا التي بيّنت أن التدخين يؤدي إلى السرطان وإلى أمراض الصدر والتنفس وإلى إصابة الجنين بالتشوهات وأمراض الأسنان وأمراض المعدة وغير ذلك من الأمراض. هذا موثق، ويعني بمئات الآلاف من الأبحاث على مستوى العالم قديما وحديثا. إذن هو مع الخبائث، يبقى إذن هو حرام ويحرم عليهم الخبائث، ليس هناك من شك في هذا. إذن أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كل أمتي معافا إلا المجاهرين، المجاهر الذي يجاهر بالمعصية. ولكن لأن هذه المعصية قد ألفت، يعني الناس اعتادت عليها، إلف المعصية ده أخطر من المعصية، إن الناس تجاهر وتألف المعصية وباش في حاجة. لو الناس ترى أحدا يدخن في الشارع أو في أي مكان، لا أحد ينهاه، لا أحد ينهره، بكتير قوي لو لقيت أحد المصلحين أو أحد أفراد أسرته ممن يحبونه ويحرصون عليه يقول لي أخي صحتك يا أخي، إنما هذا الأمر حرام حرام حرام. السيجارة أيها الأحبة تتكون من مواد كثيرة جدا قاتلة، وليس هذا موضوعنا، فنحن نتكلم عن القلب، ولكني أشير والشيء بالشيء يذكر إلى ثلاث مواد في هذه السيجارة يعني تضر ضررا بليغا على القلب: النيكوتين وأول أكسيد الكربون والقطران. نعم كلها تضر القلب وتضر الدورة الدموية بشكل واضح جدا. الصورة أمامكم: النيكوتين أيها الأحبة يؤدي إلى زيادة إفراز هرمونات الغدة الكظرية، اللي هي الغدة الجار كلوية أو بيسموها الأدرينال جلاند، الأدرينالية. هذه الهرمونات الأدرينالين والنور أدرينالين تعمل إيه؟ ترفع ضغط الدم وتزيد من خفقان القلب، ضربات القلب تزيد بشكل كبير جدا وتضيق الأوعية الدموية، وهذا يؤدي إلى نقص تروية عضلة القلب وأعضاء الجسم بالدم والأكسجين، ويؤدي إما إلى الذبحة الصدرية أو إلى جلطة القلب أو كيفما تعرف أحيانا باسم احتشاء القلب اللي هي الجلطة القلبية. أيضا أيها الأحبة أول أكسيد الكربون من المواد الموجودة في السيجارة، هذا يؤدي إلى زيادة في لزوجة الصفائح الدموية. الصفائح الدموية اللي المفترض أن هي تسبح بحريتها تتحول إلى مادة لزجة تبتدي تكون مواد صلبة وجلطات بالأوعية الدموية، وأيضا ربما تؤدي إلى الجلطة القلبية أو السكتة الدماغية، وهذا ما يضر القلب. أيضا من ضرر القلب البليغ ضرر غير طبيعي سبحان الله، إن إحنا يعني نترك أنفسنا للحياة الحديثة، يبقى كل شيء بالسيارة وبعدين بالإسانسير وبعدين في مكان مقفول وبعدين كذا، وما لا مكان هناك للمشي ولا للرياضة البدنية ولا غير ذلك، هذا خطير على القلب. بل أن ديننا يحثنا على المشي إلى المسجد، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة ويصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. الأطباء بيحثون على أن المشي يكون سريع نسبيا، مش مشي ضعيف أو متماوت كده، ويعني ابن القيم رحمه الله كان يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يعني يمشي تكفؤا، أي كان أسرع الناس مشيا. أيضا الضغوط النفسية من أشد الحاجات التي تفسد القلب، احنا كل ده في محيط كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت. فعمال نشوف إيه الحاجات اللي تصلح القلب كالصلاة والصيام والذكر، والحاجات اللي تفسد القلب كالتدخين والتهاون في النشاط البدني والتكاسل الشديد، وأيضا الضغوط النفسية. عندنا منهج عظيم جدا اسمه منهج لا تغضب، إن شاء الله سوف نفصله على هذه القناة المباركة قناة أمجاد. الحبيب صلى الله عليه وسلم حثنا، والله أيها الأحبة لم أرى نهيا في السنة النبوية من أولها إلى آخرها تكرر بمثل عدد النهي عن الغضب. كلمة لا تغضب النبي صلى الله عليه وسلم كررها علينا فيما أحصى شخص ضعيف في سنته المطهرة 11 مرة، وأهدانا منهجا مؤلفا من 7 قواعد كاملة لعدم الوقوع في الغضب و5 قواعد أخرى لعلاج الغضب قبل العمل بمقتضاه، وسوف نتحدث عن ذلك. ولكني ألخص ذلك كله في نصيحة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي تتكون من 6 أحرف: لا تغضب، 6 حروف فقط. هذه الحروف فيها والله من الخير الكثير، وأعني بذلك الغضب المذموم بالشكل المذموم من الغضب وليس الغضب المحمود. فالغضب المحمود ليس فيه سباب ولا قتال ولا تهاجر ولا إساءة ولا ضرب ولا قتال ولا غير ذلك. طيب ارتفاع كوليسترول الدم أيضا من مهلكات القلب، وعندنا يعني جزء من آية من ثلاث كلمات جمع علمي الصحة والغذاء، وهو كلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، بس كده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إن كان كل شيء في معدلاته الطبيعية إن شاء الله الكوليسترول لا يقل لا يزيد عفوا، اللي هي الكوليسترول الضار بالقلب والذي يعني يغلق الأوعية الدموية فيضطر القلب إلى بذل المزيد من الجهد ليوصل الدماء. حبتي في الله، من الحاجات العجيبة اللي قرأتها مؤخرا دراسة يعني بينتها الجمعية القلب الأردنية، الجمعية أطباء القلب بالأردن الشقيق، بتبين شيء عجيب جدا جدا، أن هناك علاقة وثيقة بين صحة القلب وبين صلاة الفجر حاضرا في الجماعة. سبحان الله العظيم، يعني الصلاة تريح، نعم تريح القلب، بل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر مؤذنه بلالا فيقول أرحنا بها يا بلال. جمعية القلب الأردنية ربطت المواظبة على صلاة الفجر بصحة القلب. طيب تعالوا بقى إلى سبق قرآني لوظائف القلب. إحنا يعني أشرنا إلى إعجاز حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإلى الأسباب التي تؤدي إلى فساد القلب والتي تؤدي إلى صلاح القلب. النبي يقول كده إذا صلحت صلح الجسد كله. توقع أن الدم يصل إلى كل خلية من خلايا الجسم اللي قلنا عددها بالتريليونات، وأن كل خلية يعني يصلها نصيبها من الأكسجين الطازج الذي هو إكسير الحياة والمواد الغذائية. ليه؟ القلب في حالة سليمة يضخ الدماء بشكل مستمر يؤدي وظيفته المعجزة ولا تفسد الأعضاء بسبب ذلك. أما إذا فسد القلب بسبب إفساد الإنسان، بسبب الدعة، الكسل، التدخين، زيادة الكوليسترول بسبب الإسراف في الطعام والطعام الدهني على وجه التحديد، كل هذه الأشياء التي تؤدي إلى فساد القلب، فيكون الضخ ضعيفا ولا تصل الدماء المؤكسجة الطاهرة إلى كل خلايا الجسد، وما لا تصل هذه الدماء بالقدر الكافي من خلايا الجسد يعطب ويمرض ويصاب الإنسان بالأمراض. إذن حبيبنا صلى الله عليه وسلم سبق بهذه الكلمات الرقراقة الجميلة قليلة المبنى عظيمة الأثر والمعنى، وهو يبين ذلك. من الأشياء المعجزة أن العلم الحديث مع النهضة الطبية وتطور عمليات زراعة القلب وعمليات القلب الصناعي، بدأ الباحثون يعني يلاحظون ظاهرة محيرة، وهي ظاهرة تغير الحالة النفسية للمريض بعد عملية زرع القلب. لا سبحان الله، واحنا مش هنشيل مضخة ونحط مضخة، ده لقوا ان التغييرات النفسية دي عميقة جدا، لدرجة ان المريض بعد ان يتم استبدال قلبه بقلب طبيعي او بقلب صناعي تحدث لديه تغييرات نفسية جذرية، بل في معتقداته وفيما يحب ويكره. القلب الصناعي أولا، والصورة أمام حضراتكم على الشاشة، جهاز يتم غرسه في صدر المريض، يعمل على بطارية يحملها المريض بشكل دائم. اللهم لك الحمد على نعمك وآلائك. هو أشبه بمضخة فعلا تضخ الدم باستمرار، يعني حتى أن الإنسان إذا وضع رأسه على صدر هذا المريض، أسأل الله عز وجل الشفاء للمرضى أجمعين، يسمع بقى، ما يسمعش صوت دقات قلب، يسمع صوت محرك كهربائي كده، موتور كهربائي. يعني هذا القلب الصناعي أول مرة تم زرعه سنة 82، وعاش بالمريض حوالي 111 يوما، وفي عام 2001 تطور والأطباء عملوا قلب صناعي مسمينه أبيوكور، وده قلب متطور وخفيف ووزنه أقل من كيلوغرام، ويتم زرعه مكان القلب المصاب. طبعا أول قلب صناعي كامل اتزرع 2001 لمريض أشرف على الموت، عاش بيه بس 4 شهور، يعني الموضوع مش كبير قوي، ثم تدهورت صحته وفقد القدرة على الكلام والفهم ثم مات بعد ذلك. سبحان الله العظيم، يعني الـ FDA أو إدارة الدواء والغذاء الأمريكية يعني شافت من وجهة نظرها أن عمليات القلب الصناعي هذه فاشلة، لأن هؤلاء ماتوا بسبب ذبحة صدرية بعد شهور بسيطة جدا جدا. اللي العلماء بيكتشفوه من تغييرات جذرية شديدة في نفسية المريض وفي معتقداته وفي فهمه لما بيحصل عملية الزرع ديت، القرآن سبق بيه. بس تعالوا الأول نشوف علاقة الدماغ بالقلب، مخ الدماغ كده بالقلب. العلماء الكبار أنفسهم لم يعني يصلوا إلى كامل الحقائق في هذا الاتجاه، ويجهلون ما الذي يجعل القلب ينبض على وجه التحديد، وأشياء أخرى كثيرة جدا جدا، كل شيء عندهم بالمشاهدة وبالتجارب وبالحواس. إحنا كمسلمين عندنا حقائق مطلقة، هي الحقائق التي حدثنا عنها القرآن الكريم المعجز منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمن. الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي أبحاث يعني شافوها فقط في 30 أو بضع 30 عاما الأخيرة فقط، ولكنهم لاحظوا فعلا علاقة قوية جدا بين ما يفهمه ويشعر به الإنسان وبين معدل ضربات القلب وضغط الدم والتنفس في الرئتين. اديك مثال بسيط جدا، لما تشوف حد بيحبه بتحبه بيحصل تغيرات، يعني انت اول مره تشوفه كده من زمن من 10 سنين ولا من 5 سنين تغيرات كبيره جدا. طب لو تشوف حد بتخاف منه، طب حد بتتكسف منه، طب طلع وحش، طلع حاجه، كل هذا الانسان بما يعني يحب ويخاف ويكره وغير ذلك بيظهر عليه على طول بالنسبه لمعدلات ضربات القلب ومعدل ضغط الدم والتنفس في الرئتين. ذكروا أربع وسائل يؤثر بها القلب عن المخ. القلب يؤثر على المخ عصبيا من خلال النبضات العصبية، وكيميائيا بواسطة الهرمونات والناقلات العصبية، وفيزيائيا بموجات الضغط، ورابعا بالطاقة بواسطة المجال الكهرومغناطيسي. سبحان الله العظيم، أربع وسائل. القلب هو اللي يسيطر على المخ، نعم هذا ما سبق به الحبيب، يعني إذا صلحت صلح الجسد كله بما في المخ، وإذا فسدت فسد الجسد كله بما فيه المخ. سبحان الله، يعني أحد كبار الأساتذة بيتكلم بيقول إن يعني علميا أن القلب يتصل مع الدماغ من خلال شبكة معقدة من الأعصاب، وهناك رسائل مشتركة بين القلب والدماغ على شكل إشارات كهربائية. دكتور كبير أوي اسمه الدكتور بروفيسور دكتور أندرو آرمور، يعني هنجيب سيرته كم مرة كده، أن بيقول إن القلب نظاما خاصا في معالجة المعلومات القادمة إليه من جميع أنحاء الجسم. قالوا وعشان كده نجاح زراعة القلب، لما يجوا يزرعوا القلب الطبيعي يعتمد على النظام العصبي للقلب المزروع وقدرته على التأقلم مع المريض. فعلا شافوا يعني المعالجين النفسيين اللي شغالين في مراكز زرع القلب، شوفوا جايبين إيه، جايبين ناس بتوع سايكولوجي معالج نفسي يشتغل في مركز زرع القلب. لو هو مضخة بس بقى ايه اللي يدخل ده بقى هنا، ايه بتاع النفسي ده، ايه دوره؟ وبالتالي فعلا قالوا انه بيحسوا بتغيير بيحدث في نفسية المريض وبتغير عاطفته، ولكن يعني ما كانوش عارفين الكلام ده ايه علاقته. وسجلوا بعد كده علاقات بين الترددات الكهرومغناطيسية التي يبثها القلب والترددات الكهرومغناطيسية التي يبثها الدماغ، وكيف لأن المجال الكهرومغناطيسي للقلب يؤثر ويسيطر على المجال الكهرومغناطيسي للدماغ بتاع نفس الشخص أو الشخص المقابل. بروفيسور اسمه جاري شفارتس، أستاذ طب نفسي في جامعة أريزونا، قالوا أن للقلب طاقة خاصة تخزن المعلومات وتعالج المعلومات، زي ما القرآن بالضبط قال لنا، وهيشرح لنا القرآن، هنختم الحلقة دي بالإعجاز القرآني. سبحان الله العظيم، القرآن ليس فقط يعني يشير إلى العلاقة بالمخ والقلب، ده بيدينا كل وظائف القلب. سبحان الله العظيم، والآيات بس نقف قدامها ونتدبرها كده. الراجل ده شفارتس دوت عمل بحث ضم أكثر من 300 حالة زراعة قلب، وجد بأن جميعها قد حدث لها تغييرات نفسية جذرية بعد العملية. بدأوا بقى الحالات طبعا كتيرة، ويعني وقت الحلقة مش هياخدنا ان انا اقول الطفل الفلاني حصل له كذا والتغيير التاني كان حصل له كذا، حصل تغييرات كبيرة جدا، ولكن انا عايز اتوقف قدام حالة يعني اخدها كمثال كبير جدا جدا، طبعا من وسط مئات الحالات الموجودة. كلام ده انا قريته بنفسي، كنت ساعتها في طيارة وماسك كده الجريدة سنة 2008، ديلي ميل نشرت قصة مذهلة تؤكد بشكل كبير جدا أن القلب له دور حاسم في الإيمان وفي الكفر وفي المشاعر والإدراك. امرأة تزوجت من شاب، هذا الشاب شاب ملحد، ملحد يعني لا يعترف بوجود إله أصلا، ده بعد فترة كده وبسبب إلحاده وعدم إيمانه مرت به مشكلة، فتخلص من حياته بأنه هو مسك مسدس ووجهه صوبه إلى رأسه أو إلى فمه، وصوب المسدس ومات. القلب بقى يعمل بحالة جيدة، فالأطباء خذوا استأصلوا هذا القلب بحالة جيدة وتمت زراعته للمريض اللي قدام حضراتكم على الصورة دوت، سيني جراهام، ده راجل كبير في السن، وهذا الرجل كان يعني من ولاية جورجيا في أمريكا وكان يشرف على الموت، وزرعوا له قلب الشاب الملحد اللي انتحر اللي عنده 33 سنة وبدأ حياة جديدة. الرجل ده كان معروف ان هو من اهل الخير، كان يقدم المال للكنائس ويرعى الاطفال ويعني يحاول التقرب الى الله من وجهة نظره طبعا، وقدرا التقى بزوجة، ثم راحوا بعد كده الاهل الشاب المنتحر ليشكروهم علشان يعني هذا القلب. انتوا عارفين الجماعة دول عندهم حتة الذوق وحتة التبادل الشكر وهكذا يعني، فرح فالتقى قدرا بزوجة الشاب المنتحر، وبغير سابق معرفة حس أنه يعرفها منذ زمن بعيد، وبدأ القلب يمارس نشاطه. فالشيء الذي أحس به الرجل تجاه زوجة صاحب القلب الأصلي يؤكد أن القلب لا يزال يحتفظ بهذه المشاعر والأحاسيس تجاه هذه المرأة، والمهم أنهما تزوجا. هذا الزوج الجديد لم يعد هذا الشخص، العملية انتهت والقلب زرع وهو تزوج هذه السيدة، وبعدين لم يعد هذا الشخص الإنسان اللي كان بيتبرع للكنائس والأطفال ويعمل وكذا وكذا وكذا، ولكنه تحول بالتدريج إلى الإلحاد، وحتى أدى به الحال إلى الانتحار بنفس الطريقة التي يعني انتحر بها الشاب صاحب القلب الأصلي. التفسير بسيط جدا جدا، هو أن مركز التفكير والإدراك في القلب وليس في الدماغ، العقل في القلب وليس في الدماغ. نعم كل خلية من خلايا أجزائنا يعني سبحان الله تحتوي على هذه المعلومات. شوفوا اللي قدام حضراتكم ده غلاف اللي هو The Heart Code بتاع بول بيرسل، بيتكلم عن أن القلب يحس ويشعر ويتذكر وغير ذلك، والقلب لا يغذي الجسد بالدم النقي فقط، وإنما يغذيه بالمعلومات. سبق القرآن بذلك أيها الأحبة بعدد كبير جدا من الآيات، سبحان الله العظيم، بيّن أن القلب هو مركز العقل وليس المخ هو الذي مركز العقل. فبيّن في آية الحج 46، نرجع كده لمصحفنا، يقول الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله العظيم، قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، بل أن الآية حددت مكان القلب، قالت القلوب التي في الصدور عشان ما حدش يقول في أي مجاز ولا أي كلام يحتاج إلى برهان علمي. شوف القلب ليس فقط في القرآن الكريم محل العقل ولكنه محل الفقه أي الإدراك والفهم. قال عز وجل في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. شوف مركز الفقه فين؟ في القلب. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن القرآن يحدد لنا أن القلب سبحان الله هو مركز الفقه ومركز الإدراك ومركز العقل أي التعقل، بي أنه مركز اللين والقسوة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، سبحان الله العظيم. أيضا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. القلب أيضا هو مصدر ومستودع المعلومات الحقيقية، وإن أظهر اللسان أحيانا نفاقا غير ما يبطن القلب، قال الله عز وجل: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. تمحيص في القلوب والله عليم بذات الصدور. دور القلب في التعلم، قال الله في سورة التوبة في الآية 93: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. أكتفي بهذا القدر من عديد الآيات التي تتحدث عن أدوار عظيمة جدا جدا للقلب، هذه المضغة التي سبق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم وتحدث عنها بكلام واضح شديد: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بل وبين القرآن أدوارا ووظائف، أدوارا عظيمة للقلب ووظائف لم يمكن لأحد أن يدركها قبل عصر العلم، فحينما أدركت واكتشفت بالأدلة وبالعلماء الذين لا يعلمون شيئا عن القرآن، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أحبتي في الله، استمتعت بصحبتكم على شاشة قناة أمجاد الفاضلة، وهذه كانت حلقة جديدة من برنامجكم شواهد الحق، كانت حول الإعجاز العلمي في القلب. محبكم محمد العجرودي، أحبكم في الله وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر، إن هذا الكون شاء